بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به، فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له، وربما صار معتمدا على غير الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمور الدنيا تنقسم إلى قسمين: القسم الأول كما سبق لكم ما يحتاجه العبد من هذه الدنيا من المال ومن الزوجة ومن الأولاد، ومن هذا لا لوم عليه إذا طلبه، إذا طلبه من وجهه ومن حله لا لوم عليه في ذلك، بل هو مأمور بذلك. والقسم الثاني ما يزيد عن حاجته، فهذا لا يعلق قلبه به، لا يعلق قلبه به فيكون عبدا له، كما سبق: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، لأنه ليس بحاجة إليه فلا يعلق قلبه به، بل إن جاء الحمد لله وهو عون على الخير، وإن لم يأتي لا يكون هذا أكبر همه وغاية قصده، له يحب وله يبغض ويوالي ويعاد من أجل الدنيا. نعم.
ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به، فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه.
نعم، إذا تعلق قلبه بطمع الدنيا الذي هو ليس بحاجة إليه، فإن هذا يأخذ قسما من عبادته ويكون فيه شرك. إرادة الإنسان بعمله الدنيا شرك، نوع من الشرك، كما في الحديث: تعس عبد الدينار، سماه عبدا له، تعس عبد الدينار، فهو يطلبه من الوجوه الحلال، لكن إن حصل الحمد لله، وإن لم يحصل لا يكون عنده هم وحزن وقلق أو يعادي ويوالي من أجله. وهذا ما أوقع كثيرا من الناس في الخلل في دينهم: حب الدنيا وطلب الدنيا، تعلق بها والانشغال بها عن عبادة الله عز وجل. فالمسلم يعبد الله ويطلب المال الحلال، فهو عند الله الرزق واعبدوه، لكن لا يطغى طلب المال على حبه لله عز وجل، بل ربما ينشغل عن عبادة الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال في مدح المؤمنين: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا تلهيهم، ما قال لا يطلبون الدنيا، قال لا تلهيهم، هم يطلبونها لكن لا تلهيهم، يجعلون لطلب الرزق وقتا ويجعلون للعبادة وقتها الذي حدده الله سبحانه وتعالى. هذا هو التوجيه الإلهي. نعم.
وربما صار معتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه.
نعم، والعبادة لله ومنها التوكل هذا أمر مطلوب، فهذا لم يخلص العبادة لله بل أدخل معها حب الدنيا والتعلق بها، وهذا نوع من الشرك في العبادة، إلا أنه ليس الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، لكنه نوع من الشرك. ولم يبقى معه حقيقة التوكل على الله، ويقول إن هذا راجع إلى الله وهو أعلم بمصلحتي، أنا أبذل السبب وأطلب الرزق، وأما حصول المطلوب فهذا عند الله سبحانه وتعالى والله أعلم بمصالح عباده. قد يحبس عنه ما طلبه لمصلحته، الله أعلم بمصالح عباده، وقد يعطيه ما طلب ويكون ذلك فتنة له فيفوض الأمر إلى الله بعد بذل السبب، فوض الأمر إلى الله عز وجل. نعم.
بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله، وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة.
نعم.
وهذا
نعم، هذا الحديث سمى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطلب هذه الأشياء ويتعلق بها إذا كان يرضى عند حصولها ويسقط عند عدم، قال: إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فهذا في الحقيقة يعبد هذا المال، عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد الخميلة، الدليل أنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى يسخط. وأما لو أنه إن أعطي حمد الله وشكره وإن لم يعطى يرضى بذلك ويعلم أن الله جل وعلا يعلم ما يصلحه وما، فيفوض الأمر إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا هو عبد هذه الأمور، فإنه لو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإذا منعه إياها سخط.
هذا هو العلامة على عبوديته للدنيا، أنه يعلق رضاه وسخطه بحصولها أو عدم حصولها. نعم.
وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحب الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله تعالى.
هذا هو عبد الله الحقيقي الذي يحب ويبغض لله عز وجل، يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، ويوالي في الله ويعادي في الله، لا يعادي من أجل هواه ورغبته ويوالي من أجل ذلك، لما يكون ولاؤه وعداوته أو يكون حبه وبغضه تابعا لما يحب الله وما يغضب الله عز وجل، فيغضب لغضب الله ويرضى لرضا الله، ويحب من يحبهم الله ويبغض من يبغضهم الله. هذه علامة العبودية الصحيحة. أما من خلا من هذه الأمور فهذا دليل على نقص عبوديته لله عز وجل، أو أنه ليس عنده عبودية أصلا لله عز وجل. نعم.
وهذا هو الذي استكمل الإيمان،
هذا الذي يحب في الله ويبغض في الله ويوالي لله ويعادي في الله ويحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، هذا علامة على إخلاصه لله عز وجل وعلى كمال إيمانه بالله عز وجل. نعم.
وهذا هو الذي استكمل الإيمان، كما في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
نعم، من فعل هذه الأشياء لأجل الله ومنعها لأجل الله هذا قد استكمل الإيمان، هذا استكمل إيمانه بالله عز وجل، لأن هواه ورغبته ومحبته وكراهيته وهو تابعة لله سبحانه وتعالى، ما يحب من أجل الدنيا أو يبغض من أجل الدنيا أو من أجل أمور شخصية، إنما هو تابع لربه عز وجل، هذا قد استكمل الإيمان. من أحب في الله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله قد استكمل الإيمان، ومن نقص من ذلك نقص إيمانه بحسبه. نعم. وقليل من يسلم من هذا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله.
أوثق عرى الإيمان، العروة هو الشيء الذي يتمسك به الإنسان عند المخاطر وعند الأضرار، يتمسك بشيء ينجو به من المكاره، وهذا يسمى عروة، تمسك بها. قال تعالى: من يؤمن بالله فقد قال سبحانه وتعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لأن العرى قد تكون ما هي وثقى، تمسك بها الإنسان وهي ما هي بوثقى، تنصدم به تنقطع فيهلك، لكن العروة الوثقى التي لا تنفصم هي الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، هذا هو الذي استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وكذلك عرى الإيمان، الإيمان له عرى تمسك بها المسلم، أوثقها الحب في الله ما يحب إلا لله عز وجل، والبغض في الله ما يبغض إلا لله، ما يحب لأجل الدنيا أو الهوى، ولا يبغض كذلك من أجل الدنيا أو الهوى، وإنما حبه وبغضه لأجل الله عز وجل، هذا استوثق بالعروة، يوثق العرى، عرى الإيمان. نعم.
في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار.
الإيمان له حلاوة وله لذة، ما كل مؤمن يجد هذه اللذة وهذه الحلاوة إلا إذا استقر الإيمان في قلبه وتوثق في قلبه، فإنه يجد هذه الحلاوة وهذه اللذة. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه من والديه ومن أولاده ومن ماله ومن الدنيا وما فيها، الله ورسوله أحب إليه من كل شيء، الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا هو الحب في الله ومن أجل الله عز وجل، وهو تابع لمحبة الله ودليل على صدقها. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والثالثة أن يكره كل ما خالف دين الإسلام من الأديان، يخالف كل ما خالف دين الإسلام من الأديان، ولا يحب إلا دين الإسلام، أن يكره أن يعود في الكفر الذي هو ضد الإسلام بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. لا في أحد يحب أن يقذف في النار، يكره النار. فالمسلم الحق والمؤمن الحق يكره الكفر ويكره أن يعود فيه ويكره أهله، كما يكره أن يقذف في النار. هذه من وجدها في نفسه وجد حلاوة الإيمان والطمأنينة، وجد الطمأنينة واللذة، ومن فقدها أو فقد شيئا منها فإنه لا يجد حلاوة الإيمان، أو لا يجدها كاملة، يجد بعضها ولا يجدها كاملة. استقرار إيماني لا يزحزحه شيء، ولا يلتفت إلى من يلوم من الناس، لا تأخذه في الله لومة لائم. هذا هو الذي استقر الإيمان في قلبه ووجد حلاوته فتمسك به واطمأن إليه. نعم.
فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه، فكان الله ورسوله
وافق ربه، فلا يحب إلا ما يحبه ربه ولا يكره إلا ما يكرهه ربه، هذه الموافقة. نعم.
فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه، فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر، فكان هذا من تمام حبه لله. فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب.
نعم، فمحبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. نعم.
فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر، فقد أحبهم لله لا لغيره.
هذا يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأول الخلق لهذه المحبة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فيحب أنبياء الله محبة شديدة، ويتلذذ بذكرهم وذكر سيرهم، يطمئن إليهم، وكذلك يحب أتباع أنبياء الله من المؤمنين، يحب المؤمنين في أي مكان وفي أي زمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لا يكون حبه مقتصرا على مؤمن زمانه، بل يكون حبه لكل مؤمن، لا يكون حبه لمؤمن أهل بلده فقط، إنما يكون حبه لكل مؤمن على وجه الأرض، هذا علامة صدق الإيمان. وأما إذا كان أنه لا يحب إلا من في بلده أو في دولته، هذه عنصرية، وهذا دليل على نقص إيمانه. يحب المؤمنين في أي مكان، نعم، أحياء وأمواتا، ويبغض الكفار في أي مكان حتى ولو كانوا أقرب الناس إليه، يبغضهم لله عز وجل، ولو كانوا من بلده، ولو كانوا آباءه أو أبناءه أو إخوانه كما يأتي. نعم.
فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء
ما
آخر.
يحبهم من أجل الدنيا أو من أجل، يحبهم لقيامهم بمحبوبات الله عز وجل. نعم.
لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر، فقد أحبهم لله لا لغيره.
نعم.
وقد قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
نعم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه بدلا منكم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الشاهد في قوله يحبهم ويحبونه، يحبهم الله جل وعلا وهم يحبون الله، هذا من أعظم صفاتهم، محبة الله عز وجل، محبتهم لله ومحبة الله لهم. ومن صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين، يعني يلينون لإخوانهم المؤمنين، يذلون لهم ويخضعون لهم ويحبونهم ولا يتكبرون عليهم، ويفرحون بهم ويانسون بهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فيهم قوة على الكافرين، يبغضونهم ويعادونهم ويقاتلونهم لأنهم يبغضونهم في الله عز وجل، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، يبذلون أنفسهم وأموالهم لأجل إرضاء الله سبحانه وتعالى ولإعلاء كلمته. وكون المسلم يبذل نفسه في سبيل الله ويعرض حياته للموت والخطر، يدخل المعركة والسلاح، كونه يفعل هذا دليل على صدق محبته لله عز وجل، وأنه يحب الله أكثر مما يحب نفسه، ولذلك قدم نفسه. وأيضا المال، يحب الله عز وجل ويقدم محبته على محبة المال، لذلك يقدم ماله لله عز وجل، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لأنهم سيلقون من يتنقصهم ومن يلومهم ومن يستخف عقولهم ويتكلم فيهم، لكن لا يلتفتون إلى هذا، لا تأخذهم الله لومة لائم، لا يخافون الله لومة لائم. هذه صفات أولياء الله سبحانه وتعالى الذين يحبونه حقا. نعم.
ولهذا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
نعم. ادعى قوم كاليهود وأنهم يحبون الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ادعوا هذا، الله امتحنهم في هذه الآية فقال: قل أيها الرسول لمن يدعون محبة الله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه الآية تسمى آية الامتحان، امتحنهم الله عز وجل. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فخصمهم الله عز وجل بهذه الآية، فهم يدعون أنهم يحبون الله ولكن لا يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم، لا يتبعونه ولا يؤمنون به، فكان قولهم باطلا، كان قولهم باطلا. وكذلك ينسحب هذا على كل من يدعي محبة الله من المؤمنين وهو يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من أوامره ونواهيه، ويتقرب إلى الله بالبدع والمحدثات، هذا دليل على أنه كاذب في دعوى محبته لله عز وجل. فعلامات محبة الله كثيرة: أولا التوحيد وإخلاص العبادة له، فمن أحب الله عز وجل أخلص له العبادة ولم يشرك به شيئا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لو كانوا يحبون الله حقا لأفردوه بالعبادة ولما أحبوا معه غيره محبة عبادة. هذه علامة أن يتجنب الشرك بالله ويخلص العبادة لله عز وجل. العلامة الثانية أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله إلى البشرية كافة، إلى الناس عامة. الذي يدعي أنه يحب الله ويكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا كذاب، لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من علاماتها أن يقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه نفسه. من علامات صدق محبة الله أن يقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه نفسه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى آخر الآية، حب إليكم من الله ورسوله فربصوا أي انتظروا كما يأتي. هذه علامات محبة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن الرسول لا يأمر إلا بما يحب الله ولا ينهى.
فذكر علامة المحبة، علامة محبة الله، وذكر ثمرتها. أما علامتها فهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما ثمرتها فهي قوله تعالى: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب. هذه ثمرة محبة الله، أن الله يحب من أحبه صدقا ويغفر له ذنوبه إذا حصل منه ذنوب. هذه ثمرة محبة الله عز وجل. نعم.
فإن الرسول لا يأمر إلا بما يحب الله ولا ينهى إلا عما يبغضه الله.
الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام بما يبلغ عن الله، لا يأتي بشيء من عنده، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام في الرسالة والتبليغ. فلذلك كان اتباعه علامة على محبة الله، لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه. نعم، ليس عنده شيء لهوى نفسه أو لأغراضه، إنما هو لله، كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام لما يبلغه عن الله، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
فإن الرسول لا يأمر إلا بما يحب الله، ولا ينهى إلا عما يبغضه الله.
أما غير الرسول يحتمل، يحتمل أنه يأمر بغير ما يأمر الله به، وينهى عن غير ما نهى الله عنه، وأن يكون هذا لغرض من أغراضه وشهواته، غير الرسول يحتمل، أما الرسول فهو معصوم عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا يفعل إلا ما يحبه الله، ولا يخبر إلا بما يحب الله التصديق به.
هذه العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول.
نعم.
فيصدقه فيما أخبر ويطيعه
فيما أخبر. قد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمور غائبة في الماضي والمستقبل، فلا بد أن يصدق بذلك، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. فاللي يشكك في أخبار الرسول هذا كافر بالله عز وجل. نعم.
ويطيعه فيما أمر،
يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمره به، لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به. نعم.
ويتأسى به فيما فعل،
ويتأسى بأفعاله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة، أو القدوة عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله.
نعم. من فعل هذا اتبعوني، هذا كله داخل في قوله اتبعوني، من فعل هذا فهو صادق في قوله انه يحب الله عز وجل. نعم.
وقد جعل الله لأهل محبته علامتين، اتباع الرسول والجهاد في سبيله.
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه واحدة، يحبهم ويحبونه، ثم قال يجاهدون في سبيل الله، هذه العلامة الثانية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نعم.
قد جعل الله لأهل محبته علامتين، اتباع الرسول والجهاد في سبيله، وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان.
الجهاد في سبيل الله بذل الوسع في طاعة الله عز وجل، وترك ما حرم الله، بذل الوسع والجهد، وهو أنواع، جهاد النفس هذا أول شيء، جهاد الشيطان هذا الثاني، جهاد العصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد المنافقين لرد شبهاتهم وإبطال دعواهم، الخامس جهاد الكفار بالسلاح، جهاد الكفار بالسلاح وخوض المعارك، هذا من علامة الإيمان، من قام بهذا بأنواعه فهو علامة الإيمان الصادق. نعم.
لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان.
نعم. بأقسامه الخمسة، فهو يجاهد لدفع هذه الأمور. نعم.
وقد قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم،
هذا من علامات محبة الله التي سبق بيانها، من علامات محبة الله أن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، على ما تحبه نفسه. ولما تأخر قوم عن الهجرة في سبيل الله شحا ببلادهم أموالهم وأزواجهم ومساكنهم وتجارتهم عاتبهم الله عز وجل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا وانتظروا، هذا تهديد من الله عز وجل حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الثمانية يحبها الإنسان بطبيعته ولا يلام على ذلك، ولكن يلام إذا قدم محبتها على محبة الله عز وجل وعلى ما يحبه الله. نعم.
وقد قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
إن كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله فقصرت بكم عن الجهاد في سبيل الله وعن الهجرة وعن الهجرة والجهاد، فهذا دليل على نقص محبة الله أو عدم تحققها. قال الله فتربصوا وانتظروا، هذا تهديد لهم حتى يأتي الله بأمره. نعم.
فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد.
نعم.
بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
أحب إليكم من الله ورسوله بعد محبة الله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون محبة الرسول مقدمة على محبة كل مخلوق حتى أقرب الأقربين إلى الإنسان. لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم.
وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: فوالله لأنت أحب إلي من نفسي. فوالله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر.
نعم. وهذا أيضا تكمل للحديث السابق، تكمل للحديث السابق: حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وحتى من نفسه، أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فألقى الله في قلب عمر، ألقى الله في قلبه محبة الرسول أشد من محبته لنفسه، فصرح بذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. ولذلك تجد المؤمنين يبذلون أنفسهم في سبيل الله، يقتلون ويقتلون، يبذلون أنفسهم ومهاجرون في سبيل الله، لأن محبة الله أغلى عليهم من أنفسهم، ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم أغلى عليهم من أنفسهم. نعم.
فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض. والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان.
فيحب هذه الأعمال، المؤمن يحب هذه الأعمال، يحب يحب الإيمان والبر والتقوى، لأن الله يحب هذه الأعمال، والمؤمن يحب ما يحبه ربه. نعم.
ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له أجر كأجر الفاعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
محبة الله عز وجل هي أعظم أنواع العبادة، وهي أساس العبادات كلها. فإن المؤمن إذا أحب الله سبحانه وتعالى تحرك في طاعته وترك محرماته، تحرك الجوارح والجسم تبع للقلب. فإذا أحب القلب الله عز وجل وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم تحرك في طاعة الله ورسوله وأقدم على ذلك. أما إذا لم يكن في القلب محبة لله ولرسوله فإنه وإن ادعى ذلك بلسانه فهو كاذب. نعم.
فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له أجر كأجر الفاعل.
وقد يعجز الإنسان، يعني الإنسان يحب الخير ويحب ما يحبه الله ورسوله، ولكن قد يعجز. فإذا عجز وهو ينوي لو قدر أن يفعل ذلك كتب الله له أجر من فعله، كما في الحديث الذي سيسوقه المصنف: إن من ورائكم أناسا ما قطعتم وادي. قال لهم هذا في غزوة تبوك الذين أقعدهم المرض وأقعدهم الفقر ولم يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين ذكرهم الله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم يسيرون مع المجاهدين، يسيرون وهم بالمدينة، ما قطعوا واديا إلا وهم معهم بنياتهم وعزائمهم وهم في المدينة. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه.
نعم.
من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وقال: إن
هذه القدوة الحسنة والقدوة السيئة. القدوة الحسنة يكتب لصاحبها أجور من تبعه، من دعا إلى هدى دعا إلى الله سبحانه وتعالى واستجاب له من استجاب، فإنه يكتب له أجور من تبعه إلى يوم القيامة، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتب له مثل أجور أمته من أول الأمة إلى آخرها. وكذلك والعياذ بالله على العكس، من دعا إلى ضلالة فإنه يكون عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. فدعاة الضلال والعياذ بالله يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يكتب لهم عليهم من الإثم مثل ما يعمله من اقتدى بهم إلى يوم القيامة. والإنسان يكون قدوة إما في الخير وإما في الشر، أيهما يختار؟ نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر.
حبسهم العذر وهو المرض والفقر، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج في عدم الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي بنفي الحرج عنهم، بل أخبر أن لهم من الأجر مثل أجور من خرجوا بنياتهم الصالحة. نعم.
والجهاد هو بذل الوسع، وهو كل ما يملك من القدرة في حصول محبوب الله ودفع ما يكرهه الله،
كما سبق. نعم.
فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه.
نعم.
ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات.
نعم. المحبوب ما هو يحصل عفوا، لا بد من تحمل المكروه في سبيله. الجنة محبوبة لكن ما تحصل إلا بتحمل المشاق، العمل الصالح والجهاد في سبيل الله والإنفاق والأعمال الصالحة. فالمحبوب لا ينال إلا لتحمل المكاره، ولهذا جاء في الحديث أن الجنة محفوفة بالمكاره وأن النار محفوفة بالشهوات والعياذ بالله. نعم.
ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات.
نعم.
سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة.
نعم. المحبوبات إذا كانت محبوبات لله فإنها لا تنال إلا بالمشاق، وكذلك المحبوبات والعياذ بالله المحبوبات المحرمة لا تنال أيضا إلا بالمكاره، اتباع المكاره. والذين يريدون المعاصي يتعبون، وبل قد يعرضون أنفسهم للقتل والخطر لتحصيل محبوباتهم المحرمة. نعم.
فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم
هذا المحال المحرمات. نعم.
المحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا.
نعم.
مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة.
نعم.
فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل في سبيل محبوبه ما يحتمله المحبون لغير الله في سبيل حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبته لله. إذا كان ما سلكه أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يشير به العقل.
لا أحد يدعي أنه يحب الله ويحب رسول الله إلا بأن يتحمل في سبيل ذلك ما تكرهه نفسه وما يشق عليه، وهذا دليل على صدقه. أما إن كان يدعي محبة الله ومحبة رسوله وهو بعكس ذلك لا يعمل ولا يبذل ولا، هذا كذاب في دعواه محبة. اتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني، هي مجرد دعوة فقط، لا بد من علامة ودليل على هذه المحبة. نعم.
ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
نعم. فالمؤمنون يحبون الله محبة خالصة ليس فيها شرك، أما المشركون فهم يحبون الله لكن يشركون معه غيره، فمحبتهم لله غير خالصة، ولذلك صار المؤمنون أشد حبا لله، أشد حبا لله من المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين غير خالصة. نعم.
نعم. قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل به المطلوب، فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل، كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور من حب أمور
صور، يعني العشق، عشق النساء. نعم. والشهوات. نعم.
كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور من حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا، وكما يفعل المبتدعة في طلب القرب من الله بعبادة لم يشرعها. وإنما المقصود
هذه مصيبة جدا، المبتدعة من هذا الصنف يزعمون أنهم يحبون الله لكن يتقربون إليه بما يخفى وما لم يشرعه وهو البدع. فالله جل وعلا شرع شريعة، الذي يحب الله يتمسك بهذه الشريعة ويتقرب إليه بما شرعه. وأما إذا ادعى أنه يحب الله ولكن لا يعمل بشرعه وإنما يعمل بالبدع والمحدثات فهذا لا ينفعه عمل، بل يبعده عن الله عز وجل، يبعده عن الله ويعذب بذلك، فهذا يجب التنبه له. نعم.
وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل السليم لحصول مطلوبه. وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وفضله عما سواه.
نعم، المحبة لله تحرك على العمل، وكذلك المحبة لغيره تحرك على العمل لغير الله عز وجل. فالمحبة هي الباعث، المحبة للشيء هي الباعث على تحصيله. نعم.
والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهي.
يكفي، نقف على
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه، المصافحة الكفار والضحك بوجوههم، هل هذا من موالاة أعداء الله؟
نوع، هذا نوع من الموالاة، إذا ابتسم في وجوههم لأنه يحبهم فهذا نوع من الموالاة، أو صافحهم لأنه يحبهم هذا نوع من الموالاة. أما إذا صافحهم وهو لا يحبهم أو ابتسم وهو لا يحبهم في قلبه فهذا ليس موالاة، إنما هذا من باب المجاملة أو التأليف لهم وما أشبه ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله:
النبي صلى الله عليه وسلم كان يبش في وجوه قوم وهو يكرههم، لأنه صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل كثرة التفكير في الزواج حتى في الصلاة هل هذا من تعلق القلب بغير الله، وما علاجه؟
إذا كان محتاجا إلى الزواج ويفكر فيه فهذا لا يلام عليه، لأنه يريد تحصيل شيء هو بحاجة إليه مما أباح الله سبحانه وتعالى، لكن لا يدخله في الصلاة، لا يدخله في الصلاة، إن في الصلاة لشغلة كما في الحديث، فيقتصر على الصلاة ويترك الأفكار في غير الصلاة، لأن هذا يقلل من خشوعه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الآن في الأندية الرياضية بعض اللاعبين من الكفار من خارج هذا البلد، والملاحظ يا فضيلة الشيخ أن بعض المشجعين يوالون ويحبون هذا اللاعب الكافر بسبب انتمائه لهذا النادي،
نعم،
ويبغضون اللاعب المسلم في النادي المقابل المنافس لناديه، فهل هذا يدخل في مفهوم الولاء والبراء؟
نعم، ما في شك، من أحب كافرا لأجل غرض من الأغراض فإنه يدخل في هذا، في الولاء لغير الله ومحبة أعداء الله، الكافر لا يحب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلام الإنسان إذا أحب شخصا لدينه ويزداد هذا الحب لصورته ومنطقه؟
إيش؟
هل يلام الإنسان إذا أحب شخصا لدينه وازداد هذا الحب لصورته ومنطقه؟
ازداد هذا الحب إيش؟
لصورته، صورة المحبوب ومنطقه.
المحبة في الله أمر مطلوب، المحبة في الله وكونه يحب المرء لا يحبه إلا لله هذا أمر مطلوب، هذا من الموالاة في الله عز وجل، لكن لا يغلو في هذه المحبة يزيد فيها كما ذكر السائل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حب الزوجة الكتابية وحب سلامتها من المرض والضرر كيف يجتمع مع بغضها لكفرها؟
هذه مهم محبة دينية، هذه محبة زوجية طبيعية ليست من الدين، وإنما هي من أجل الزوجية فقط، مثل ما يحب الأكل والشرب، مثل ما يحب الأكل والشرب والحوائج التي يحتاجها، هذه محبة طبيعية. أما إذا أحبها لدينها فهذا من الموالاة لغير الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يحصل بين بعض الدعاة إلى الله عز وجل من الردود فيما يختلفون فيه، هل الشدة والقسوة في الرد على الأخطاء تكون مخالفة لقول الله سبحانه أذلة على المؤمنين؟
الرد إذا كان المقصود منه الانتصار للنفس هذا لا يجوز، أما إذا كان القصد بيان الحق، إذا كان القصد منه بيان الحق فهذا أمر مطلوب، المدار على نية الراد. وأيضا لا بد أن يكون الراد من أهل العلم وأهل البصيرة، ما كل من خالفك ترد عليه وأنت ما عندك علم ولا عندك بصيرة إلا لأنه ما وفق أو خالف، هذا للهوى والنفس ما هو لله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاهتمام بامتلاك منزل له ولأولاده يعد من الأمور المذمومة ويقتصر على الإيجار؟
لا، هذا مطلوب أنه يطلب امتلاك مسكن له ولأولاده، يسعى في تحصيل ذلك، هذا لا بأس به، هذا من الضروريات، من الضروريات، سكن من الضروريات، يسعى في تحصيله، ولا يقال له اترك لا تسعى وانتصر على التأجير، هذا ما هو مطلوب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يحب من يطعن في الأنبياء أو الصحابة ويقتني كتبه، هل هذا أتى بأوثق عرى الإيمان؟
الذي يحب من حاد الله ورسوله، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والذي يبغض الصحابة ويسب الصحابة هذا محاد لله ولرسوله، فلا يجوز محبته ولا اقتناء كتبه إلا إذا كان عالما يريد الرد عليها ونقض ما فيها، لا بأس. أما أن يقتنيها محبة لها وعشقا لها فهذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين موالاة الكفار وبين تولي الكفار؟
لا يظهر لي فرق بين ذلك، لأن القرآن جاء بهذا وهذا، تولي والموالاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الجهاد في سبيل الله الذي من حققه مع التوحيد والاتباع حصل على محبة الله له، هل هو الجهاد بمعناه الخاص وهو قتال الكفار، أم أن المراد هو الجهاد بمعناه العام؟
بمعناه العام، لكن من أهمه على رأسه جهاد الكفار، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وجاهدوا في الله حق جهاده، وأول ما تجاهد في الله نفسك الأمارة بالسوء، ثم الشيطان، ثم المنافقين ثم العصاة ثم جهاد الكفار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف أعرف أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، علما بأنني أحيانا لا أحب بعض الأشياء التي يحبها؟
يا أخي عندك الجواب في الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا كنت تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتطيعه ولا تخالفه، هذا دليل على محبة الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال المعامل المسلم إذا قال العامل المسلم لكفيله إن معاملتك أسوأ من بعض معاملة الكفار للمسلمين بسبب عدم إعطاء الكفيل حقه وإكثاره من العمل، هل يدخل هذا العامل أنه من الذين يوالون الكفار ويمدحونهم ويحبونهم؟
لا، هذا مظلوم، هذا العامل مظلوم ويريد الوصول إلى حقه ويعير هذا المؤمن، يقول معاملة الكفار مع العمال أحسن من معاملة، هذا من باب التعيير له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، وهل تنصحون الكفلاء وفقكم الله الذين يسيئون إلى عمالتهم؟
لا يجوز لهم هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فالواجب على المستاجر أن يعطي الأجير حقه ويبادر بذلك ولا يماطل ولا يغر به في هذا الأمر، إن هذا ظلم، هذا من أعظم الظلم للعباد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وإخوانكم، الآية، هل من ينتمي إلى وطنه ويحبه، هل هذا داخل في الآية إذا كان يحب وطنه بعد محبة الله ورسوله؟
محبة الأوطان طبيعية، ما هي محبة دينية، إلا إذا كانت الأوطان لها قيمة دينية مثل مكة المكرمة والمدينة وبيت المقدس، هذه محبتها دينية لأنها بلاد الله عز وجل وبلاد أنبيائه وفيها المساجد الثلاثة، فمحبة هذه البلاد هذا من الدين، أما بقية البلاد محبتها طبيعية، لا يلام الإنسان على أنه يحب وطنه، لكن لا يقدم محبة الوطن على محبة الله ورسوله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يطلق على محبة عمر الثانية أنها
الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرجه المشركون من مكة وقف صلى الله عليه وسلم وقال والله إنك، يخاطب مكة، والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فمحبة هذه المواطن المباركة هذا من الدين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يطلق على محبة عمر الثانية أنها محبة الاختيار، إذ أن بعض العلماء قد استشكل سرعة تحويل عمر رضي الله عنه لقلبه؟
هل عمر هو اللي حول قلبه؟ ما أظن عالم يقول هذا. اللي حول قلب عمر هو الله جل وعلا، هو الذي ألقى في قلبه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه، والله جل وعلا هو مقلب القلوب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد يكون الإنسان يحب الله لكن الشيطان غلبه على فعل المعصية، فهل يخرجه ذلك من محبته لله؟
لا، يخرجه إذا استمر على المعصية، أما إذا تاب فهذا دليل على أنه يحب الله، إذا خجل وتاب إلى الله هذا دليل على أنه يحب الله عز وجل ويخجل من الله ويخاف من الله. نعم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة من استدل بمسألة أنه يجوز محبة الكفار غير المحاربين بقوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أحب عمه مع أنه كافر.
إنك لا تهدي من أحببت أي هدايته، من أحببت هدايته، هذا هو والله أعلم المقصود من الآية، إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإكثار من ذكر الله يدل على حب الله؟ وإذا ذكر الإنسان هل الإكثار من ذكر الله يدل على محبة الله؟ وإذا ذكر الإنسان الله أمام الناس أو ذكر الله أمام الناس فهل هذا يدخل في الرياء والسمعة؟
كل العبادات تدل على محبة الله عز وجل، كل من ذكر الله وغيره، العبادات تدل على محبة الله عز وجل، وكونه يجهر بذكر الله عند الناس هذا أمر مطلوب من أجل أن يذكرهم، من أجل أن يذكرهم بالله ومن أجل أن يقتدوا به. أما إذا كان قصده من رفع صوته الرياء والسمعة فهذا شيء آخر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس الملابس الرياضية التي عليها أسماء للاعبين كفار؟ هل يعتبر هذا من الموالاة؟
نعم، هذا من الموالاة ومن المحبة، مظهر، هذا مظهر من مظاهر الموالاة، لأنه لو لم يحبهم لما حمل أسماءهم على صدرها وعلى ظهره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أدعو الله بهذا الدعاء؟ اللهم أعطني المال فإن صلاحي في إعطاء المال، لأني أظن بل أعتقد أنه إذا حصل المال عندي فسيزيد شكري وتزيد عبادتي وصلتي لأرحامي، فهل دعائي هذا صحيح؟
لا، تمام صحيح، وهذا تزكية لنفسك، هذا تزكية لنفسك، وما يدريك أنك إذا أعطاك الله المال تشكر وتصل رحمك، وهذا تزكية للنفس، لكن اطلب من الله الرزق، اسأل الله أن يرزقك، اسأل الله أن يرزقك ما يكفيك ويكفك عن الحاجة للناس، اسأل الله الفضل. الله جل وعلا قال ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسأل الله من فضله، اسأل الله أن يعطيك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأنبياء كلهم معصومون عامة أم فيما يبلغون عن الله فقط؟
بالإجماع، بالإجماع عن كل الأنبياء معصومون بما يبلغون عن الله، ومعصومون من الكبائر، من كبائر الذنوب، إنما الخلاف في الصغائر، وما حصل شيء من نبي من الأنبياء من الصغائر إلا وقرنت معه التوبة، توبة الله عليه واستغفاره. نعم، تابعوا هذا في القرآن تجدونه. نعم.
يقول
فهم معصومون إما في البداية وإما في النهاية، الأنبياء معصومون إما في البداية وإما في النهاية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع بعض العبارات والألفاظ من الناس مثل قول السائل المحتاج ما لي إلا الله وأنتم،
هل لا تقول وأنتم، قل ثم أنتم، الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه لا يقال لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، تأتي بالواو لأن الواو للتشريك والجمع، أما ثم فهي للترتيب. نعم.
وكذلك قوله
تقول لولا الله ثم أنت، ما لي إلا الله ثم أنت، ثم للترتيب. نعم.
وكذلك قوله أعرض حالي على الله وعليكم، أو أقف أمام الله وأمامكم،
كما ذكرت لكم لا تأتي بالواو، جب ثم تخرج من المحذور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاستغفار لأجل منفعة دنيوية بدون إشراف نية التوبة والإنابة.
لا يكون هذا استغفارا. إذا كان يستغفر لأجل الدنيا وهو مصر على المعصية هذا ليس استغفارا. استغفار معناه طلب المغفرة والتوبة من الذنب والإقناع عن الذنب، تركه نهائيا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يستقدم عمالة على كفالته ويدعهم يعملون لأنفسهم، وفي نهاية كل شهر أو كل عام يقبض منهم مبلغا معينا، فما حكم هذا الفعل؟
هذا ممنوع شرعا ونظاما، صادر فيه قرار من كبار العلماء من زمان أن هذا لا يجوز. أنت استقدمتهم للعمل عندك برواتب، فإن كان ما عندك عمل لا تستقدم ولا تتركهم يعملون عند الناس وتأخذ تعبهم أنت تعطيهم بعضه، هذا لا يجوز. نعم.
يقول وكذلك رجل يستخرج الفيز ثم يبيعها على الناس.
ما يجوز هذا يخالف نظام الدولة. الدولة ما تسمح بالفيز إلا لمن هو محتاج للعمال، ولا تعطيها لمن يتاجرون بها. نعم، كل هذا ما يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للشاب المسلم في بريطانيا الدراسة في جامعة مختلطة بين الرجال والنساء، علما أن ذلك الشاب متدين وينوي بعد التخرج الحصول على الوظيفة والإنفاق في سبيل الله ونفع الإسلام والمسلمين؟
لا يجوز له دراسة في مدرسة أو كلية أو جامعة فيها اختلاط بين الرجال والنساء، بين الشباب والشابات، لما في ذلك من الفتنة وفساد الأخلاق والأعراض. وكونه يريد الشهادة فيه جامعات وفيه مدارس وفيه ما فيها اختلاط، يذهب إليها ويدرس فيها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا، يقول في فرنسا صلاة المغرب على الساعة 9 وصلاة العشاء على الساعة 11. السؤال، هل يجوز لأولادي أن يجمعوا بين الصلاتين لتأخر الوقت؟
لا يجوز هذا، وإنما يصلون كل صلاة في وقتها، المغرب عند مغيب الشمس والعشاء عند مغيب الشفق، كل صلاة في وقتها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسرة خرجت للعمرة وأحرمت بطفل معهم عمره 9 سنين، وفي أثناء السعي نام الطفل فوضعوه في مكان لينام ولم يكملوا به السعي ولم يقصروا له وعادوا إلى الرياض، وقد مضى على ذلك 2 شهر، فماذا يلزمهم؟
يعيدون الإحرام على الطفل لأنه ما زال محرما، ويرجعون به ويكملون عمرته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل ظهر اسمه في صندوق التنمية العقاري، فجاء رجل آخر وقال أنا أعطيك. رجل ظهر اسمه في صندوق التنمية العقاري، فجاء رجل آخر وقال أنا أعطيك 60,000 ريال وأحل محلك في استلام القرض، فهل هذا حرام؟ وهل
نعم هذا لا يجوز، هذا حرام، بيع دراهم بدراهم، بيع الدراهم التي سيقرضه البنك ليعمر بها سكنا له بدراهم أقل منها، هذا لا يجوز. و الدولة ما جعلت هذا الصندوق إلا لأجل مساعدة الناس في بناء مساكن لهم، ما جعلوه للبيع والشراء. فإذا كنت لا تحتاج هذا لا يجوز لك القرض، القرض أصلا ما يجوز لك وأنت غير محتاج له ولست من أهله. نعم، ما هو ملك لك، هذا مجعول للمحتاج اللي ما يقدر يعمر مسكن، أما أنت غني اعمر من مالك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الإخوة كان غارقا في المعاصي من شرب الخمر والتهاون بصوم رمضان. أحد الإخوة كان غارقا في المعاصي من شرب الخمر والتهاون بصوم رمضان ثم تاب، فهل يقضي هذه الأيام التي لم يصمها؟ وإذا لم يعرف عدد الأيام فماذا يفعل؟
يجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها مع إطعام مسكين عن كل يوم عن تأخير القضاء إذا كان مر عليه سنة أو سنتان أو أكثر، يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا، وأما العدد فيقدره ويجتهد في تقديره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي أقارب لا يصلون حتى صلاة الجمعة، فقمت بالنصيحة لهم كثيرا فلم يستجيبوا فهجرتهم وأنا أبغضهم في الله ومنعتهم من دخول منزلي، فهل فعلي هذا جائز؟
نعم، إذا لم يتوبوا ويؤدوا صلاة الجمعة والجماعة فهجرك لهم حق، وترك ومنعهم من دخول منزلك. هذا إذا كانوا يتركون الجماعة، أما إذا كان لا يصلون أصلا فهم كفار والعياذ بالله، لأن من ترك الصلاة متعمدا كفر، الكفر الأكبر المخرج من الملة على الصحيح من قوله العلماء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، للمسافر يقصر ويجمع الصلاة وهو متواجد في شقته أو عند البحر والمسجد بجواره،
إذا كان يسمع النداء لا يجوز له أن يصلي في شقته وإن كان مسافرا، يجيب النداء ويصلي مع الناس ويكمل الصلاة معهم. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، أو فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. الذي يسمع النداء لا يسعه أن يتخلف عن الحضور والصلاة مع المسلمين ولو كان مسافرا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أغمض عيني في الصلاة وأحس بزيادة الخشوع، فهل لي أن أعمل ذلك؟
لا، لا تغض بصرك إلا إذا كان أمامك ما يشغلك، أما إذا كان ما أمامك ما يشغلك فلا تغمض عينيك، انظر إلى موضع سجودك ولا تطلق بصرك أمامك، فانظر إلى موضع سجودك ولا تحتاج إلى تغميض عينيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها ما لا يحتاج العبد إليه فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به، فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له، وربما صار معتمدا على غير الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمور الدنيا تنقسم إلى قسمين، القسم الأول كما سبق لكم ما يحتاجه العبد من هذه الدنيا من المال ومن الزوجة ومن الأولاد، ومن هذا لا لوم عليه إذا طلبه، إذا طلبه من وجهه ومن حله لا لوم عليه في ذلك، بل هو مأمور بذلك. والقسم الثاني ما يزيد عن حاجته، فهذا لا يعلق قلبه به، لا يعلق قلبه به فيكون عبدا له، كما سبق: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، لأنه ليس بحاجة إليه فلا يعلق قلبه به، بل إن جاء الحمد لله وهو عون على الخير، وإن لم يأتي لا يكون هذا أكبر همه وغاية قصده، له يحب وله يبغض ويوالي ويعادي من أجل الدنيا. نعم.
ومنها ما لا يحتاج العبد إليه فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به، فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه.
نعم، إذا تعلق قلبه بطمع الدنيا الذي هو ليس بحاجة إليه، فإن هذا يأخذ قسما من عبادته ويكون فيه شرك. إرادة الإنسان بعمله الدنيا شرك، نوع من الشرك، كما في الحديث تعيس عبد الدين سماه عبدا له، تعيس عبد الدين، فهو يطلبه من الوجوه الحلال، لكن إن حصل الحمد لله، وإن لم يحصل لا يكون عنده هم وحزن وقلق أو يعادي ويوالي من أجله. وهذا ما أوقع كثيرا من الناس في الخلل في دينهم، حب الدنيا وطلب الدنيا تعلق بها والانشغال بها عن عبادة الله عز وجل. فالمسلم يعبد الله ويطلب المال الحلال، ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، لكن لا يطغى طلب المال على حبه لله عز وجل، بل ربما ينشغل عن عبادة الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال في مدح المؤمنين: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا تلهيهم، ما قال لا يطلبون الدنيا، قال لا تلهيهم، هم يطلبونها لكن لا تلهيهم، يجعلون لطلب الرزق وقتا ويجعلون للعبادة وقتها الذي حدده الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوجيه الإلهي. نعم.
وربما صار معتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه.
نعم، والعبادة لله ومنها التوكل هذا أمر مطلوب، فهذا لم يخلص العبادة لله، بل أدخل معها حب الدنيا وتعلق بها، وهذا نوع من الشرك في العبادة، إلا أنه ليس الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، لكنه نوع من الشرك. ولم يبقى معه حقيقة التوكل على الله، ويقول إن هذا راجع إلى الله وهو أعلم بمصلحتي، أنا أبذل السبب وأطلب الرزق، وأما حصول المطلوب فهذا عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بمصالح عباده. قد يحبس عنه ما طلبه لمصلحته، الله أعلم بمصالح عباده، وقد يعطيه ما طلب ويكون ذلك فتنة له، فيفوض الأمر إلى الله بعد بذل السبب، فوض الأمر إلى الله عز وجل. نعم.
بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله، وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة.
نعم.
وهذا
نعم هذا الحديث سمى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطلب هذه الأشياء ويتعلق بها إذا كان يرضى عند حصولها ويسقط عند عدم، قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فهذا في الحقيقة يعبد هذا المال، عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد الخميلة. الدليل أنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى يسخط. وأما لو أنه إن أعطي حمد الله وشكره وإن لم يعطى يرضى بذلك ويعلم أن الله جل وعلا يعلم ما يصلحه وما، فيفوض الأمر إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا هو عبد هذه الأمور، فإنه لو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإذا منعه إياها سخط.
هذا هو العلامة على عبوديته للدنيا، أنه يعلق رضاه وسخطه بحصولها أو عدم حصولها. نعم.
وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحب الله ما أحب الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله تعالى.
هذا هو عبد الله الحقيقي الذي يحب ويبغض لله عز وجل، يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، ويوالي في الله ويعادي في الله، لا يعادي من أجل هواه ورغبته ويوالي من أجل ذلك، لما يكون ولاؤه وعداوته أو يكون حبه وبغضه تابعا لما يحب الله وما يغضب الله عز وجل، فيغضب لغضب الله ويرضى لرضا الله، ويحب من يحبهم الله ويبغض من يبغضهم الله. هذه علامة العبودية الصحيحة. أما من خلا من هذه الأمور فهذا دليل على نقص عبوديته لله عز وجل، أو أنه ليس عنده عبودية أصلا لله عز وجل. نعم.
وهذا هو الذي استكمل الإيمان،
هذا الذي يحب في الله ويبغض في الله ويوالي لله ويعادي في الله ويحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، هذا علامة على إخلاصه لله عز وجل وعلى كمال إيمانه بالله عز وجل. نعم.
وهذا هو الذي استكمل الإيمان، كما في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
نعم. من فعل هذه الأشياء لأجل الله ومنعها لأجل الله هذا قد استكمل الإيمان، هذا استكمل إيمانه بالله عز وجل، لأن هواه ورغبته ومحبته وكراهيته وهو تابعة لله سبحانه وتعالى، ما يحب من أجل الدنيا أو يبغض من أجل الدنيا أو من أجل أمور شخصية، إنما هو تابع لربه عز وجل، هذا قد استكمل الإيمان. من أحب في الله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله قد استكمل الإيمان، ومن نقص من ذلك نقص إيمانه بحسبه. نعم. وقليل من يسلم من هذا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله.
أوثق عرى الإيمان العروة هو الشيء الذي يتمسك به الإنسان عند المخاطر وعند الأضرار، يتمسك بشيء ينجو به من المكاره. وهذا يسمى عروة، تمسك بها. قال تعالى: من يؤمن بالله فقد قال سبحانه وتعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لأن العرى قد تكون ما هي وثقى، تمسك بها الإنسان وهي ما هي بوثقى، تنصدم به تنقطع فيهلك. لكن العروة الوثقى التي لا تنفصم هي الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، هذا هو الذي استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وكذلك عرى الإيمان، الإيمان له عرى تمسك بها المسلم، أوثقها الحب في الله ما يحب إلا لله عز وجل، والبغض في الله ما يبغض إلا لله، ما يحب لأجل الدنيا أو الهوى، ولا يبغض كذلك من أجل الدنيا أو الهوى، وإنما حبه وبغضه لأجل الله عز وجل. هذا استوثق بالعروة، يوثق العرى من عرى الإيمان. نعم.
في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار.
الإيمان له حلاوة وله لذة، ما كل مؤمن يجد هذه اللذة وهذه الحلاوة إلا إذا استقر الإيمان في قلبه وتوثق في قلبه، فإنه يجد هذه الحلاوة هذه اللذة. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه من والديه ومن أولاده ومن ماله ومن الدنيا وما فيها، الله ورسوله أحب إليه من كل شيء، الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا هو الحب في الله ومن أجل الله عز وجل، وهو تابع لمحبة الله ودليل على صدقها. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. والثالثة أن يكره كل ما خالف دين الإسلام من الأديان، يخالف كل ما خالف دين الإسلام من الأديان، ولا يحب إلا دين الإسلام، أن يكره أن يعود في الكفر الذي هو ضد الإسلام بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لا في أحد يحب أن يقذف في النار، يكره النار. فالمسلم الحق والمؤمن الحق يكره الكفر ويكره أن يعود فيه ويكره أهله كما يكره أن يقذف في النار. هذه من وجدها في نفسه وجد حلاوة الإيمان والطمأنينة، وجد الطمأنينة واللذة، ومن فقدها أو فقد شيئا منها فإنه لا يجد حلاوة الإيمان أو لا يجدها كاملة، يجد بعضها ولا يجدها كاملة. استقرار، استقرار إيماني لا يزحزحه شيء ولا يلتفت إلى من يلوم من الناس، لا تأخذه في الله لومة لائم. هذا هو الذي استقر الإيمان في قلبه ووجد حلاوته فتمسك به واطمأن إليه. نعم.
فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه، فكان الله ورسوله
وافق ربه، فلا يحب إلا ما يحبه ربه ولا يكره إلا ما يكرهه ربه، هذه الموافقة. نعم.
فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه، فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
نعم.
وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر، فكان هذا من تمام حبه لله.
نعم.
فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب.
نعم، محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. نعم.
فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر، فقد أحبهم لله لا لغيره.
هذا يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأول الخلق لهذه المحبة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فيحب أنبياء الله محبة شديدة ويتلذذ بذكرهم وذكر سيرهم، يطمئن إليهم، وكذلك يحب أتباع أنبياء الله من المؤمنين، يحب المؤمنين في أي مكان وفي أي زمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لا يكون حبه مقتصرا على مؤمن زمانه، بل يكون حبه لكل مؤمن، لا يكون حبه لمؤمن أهل بلده فقط، لما يكون حبه لكل مؤمن على وجه الأرض. هذا علامة صدق الإيمان. وأما إذا كان أنه لا يحب إلا من في بلده أو في دولته، هذه عنصرية، وهذا دليل على نقص إيمانه. يحب المؤمنين في أي مكان، نعم، أحياء وأمواتا، ويبغض الكفار في أي مكان حتى ولو كانوا أقرب الناس إليه، يبغضهم لله عز وجل، ولو كانوا من بلده، ولو كانوا آباءه أو أبناءه أو إخوانه كما يأتي. نعم.
فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء
ما يحبهم من أجل الدنيا أو من أجل، يحبهم لقيامهم بمحبوبات الله عز وجل. نعم.
لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر، فقد أحبهم لله لا لغيره.
نعم.
وقد قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
نعم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه بدلا منكم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الشاهد في قوله يحبهم ويحبونه، يحبهم الله جل وعلا وهم يحبون الله، هذا من أعظم صفاتهم، محبة الله عز وجل، محبتهم لله ومحبة الله لهم. ومن صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين، يعني يلينون لإخوانهم المؤمنين، يذلون لهم ويخضعون لهم ويحبونهم ولا يتكبرون عليهم ويفرحون بهم ويانسون بهم، أذلة على المؤمنين. أعزة على الكافرين، فيهم قوة على الكافرين، يبغضونهم ويعادونهم ويقاتلونهم لأنهم يبغضونهم في الله عز وجل. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، يبذلون أنفسهم وأموالهم لأجل إرضاء الله سبحانه وتعالى ولإعلاء كلمته. وكون المسلم يبذل نفسه في سبيل الله ويعرض حياته للموت والخطر، يدخل المعركة والسلاح، كونه يفعل هذا دليل على صدق محبته لله عز وجل، وأنه يحب الله أكثر مما يحب نفسه، ولذلك قدم نفسه. وأيضا المال، يحب الله عز وجل ويقدم محبته على محبة المال، لذلك يقدم ماله لله عز وجل. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لأنهم سيلقون من يتنقصهم ومن يلومهم ومن يستخف عقولهم ويتكلم فيهم، لكن لا يلتفتون إلى هذا، لا تأخذهم الله لومة لائم، لا يخافون الله لومة لائم. هذه صفات أولياء الله سبحانه وتعالى الذين يحبونه حقا. نعم.
ولهذا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
نعم. ادعى قوم كاليهود وأنهم يحبون الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ادعوا هذا. الله امتحنهم في هذه الآية فقال: قل أيها الرسول، لمن يدعون محبة الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه الآية تسمى آية الامتحان، امتحنهم الله عز وجل. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فخصمهم الله عز وجل بهذه الآية، فهم يدعون أنهم يحبون الله ولكن لا يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم، لا يتبعونه ولا يؤمنون به، فكان قولهم باطلا، كان قولهم باطلا. وكذلك ينسحب هذا على كل من يدعي محبة الله من المؤمنين وهو يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من أوامره ونواهيه، ويتقرب إلى الله بالبدع والمحدثات، هذا دليل على أنه كاذب في دعوى محبته لله عز وجل. فعلامات محبة الله كثيرة: أولا التوحيد وإخلاص العبادة له، فمن أحب الله عز وجل أخلص له العبادة ولم يشرك به شيئا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لو كانوا يحبون الله حقا لأفردوه بالعبادة ولما أحبوا معه غيره محبة عبادة. هذه علامة أن يتجنب الشرك بالله ويخلص العبادة لله عز وجل. العلامة الثانية أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله إلى البشرية كافة، إلى الناس عامة. الذي يدعي أنه يحب الله ويكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا كذاب، لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من علاماتها أن يقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه نفسه. من علامات صدق محبة الله أن يقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه نفسه. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية حب إليكم من الله ورسوله فربصوا أي انتظروا كما يأتي. هذه علامات محبة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن الرسول لا يأمر إلا بما يحب الله ولا ينهى.
فذكر علامة المحبة، علامة محبة الله، وذكر ثمرتها. أما علامتها فهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما ثمرتها فهي قوله تعالى: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب. هذه ثمرة محبة الله، أن الله يحب من أحبه صدقا ويغفر له ذنوبه إذا حصل منه ذنوب. هذه ثمرة محبة الله عز وجل. نعم.
فإن الرسول لا يأمر إلا بما يحب الله ولا ينهى إلا عما يبغضه الله.
الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله، لا يأتي بشيء من عنده، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام في الرسالة والتبليغ. فلذلك كان اتباعه علامة على محبة الله، لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه. نعم. ليس عنده شيء لهوى نفسه أو لأغراضه، إنما هو لله، كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام بما يبلغه عن الله. لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
فإن الرسول لا يأمر إلا بما يحب الله ولا ينهى إلا عما يبغضه الله.
أما غير الرسول يحتمل أنه يأمر بغير ما يأمر الله به، وينهى عن غير ما نهى الله عنه، وأن يكون هذا لغرض من أغراضه وشهواته. غير الرسول يحتمل، أما الرسول فهو معصوم عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا يفعل إلا ما يحبه الله، ولا يخبر إلا بما يحب الله التصديق به.
هذه العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول.
نعم.
فيصدقه فيما أخبر ويطيعه
فيما أخبر. قد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمور غائبة في الماضي والمستقبل، فلا بد أن يصدق بذلك، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. فاللي يشكك في أخبار الرسول هذا كافر بالله عز وجل. نعم.
ويطيعه فيما أمر،
يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمره به، لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به. نعم.
ويتأسى به فيما فعل،
ويتأسى بأفعاله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة، أو القدوة عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله.
نعم، من فعل هذا اتبعوني، هذا كله داخل في قوله اتبعوني، من فعل هذا فهو صادق في قوله انه يحب الله عز وجل. نعم.
وقد جعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيله.
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه واحدة، يحبهم ويحبونه، ثم قال يجاهدون في سبيل الله، هذه العلامة الثانية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نعم.
قد جعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيله، وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان.
الجهاد في سبيل الله بذل الوسع في طاعة الله عز وجل وترك ما حرم الله، بذل الوسع والجهد، وهو أنواع: جهاد النفس هذا أول شيء، جهاد الشيطان هذا الثاني، جهاد العصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد المنافقين لرد شبهاتهم وإبطال دعواهم، الخامس جهاد الكفار بالسلاح، جهاد الكفار بالسلاح وخوض المعارك، هذا من علامة الإيمان، من قام بهذا بأنواعه فهو علامة الإيمان الصادق. نعم.
لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان.
نعم، بأقسامه الخمسة، فهو يجاهد لدفع هذه الأمور. نعم.
وقد قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم.
هذا من علامات محبة الله التي سبق بيانها، من علامات محبة الله أن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، على ما تحبه نفسه. ولما تأخر قوم عن الهجرة في سبيل الله شحا ببلادهم وأموالهم وأزواجهم ومساكنهم وتجارتهم، عاتبهم الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا وانتظروا، هذا تهديد من الله عز وجل حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الثمانية يحبها الإنسان بطبيعته ولا يلام على ذلك، ولكن يلام إذا قدم محبتها على محبة الله عز وجل وعلى ما يحبه الله. نعم.
وقد قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
إن كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله فقصرت بكم عن الجهاد في سبيل الله وعن الهجرة، وعن الهجرة والجهاد، فهذا دليل على نقص محبة الله أو عدم تحققها. قال الله فتربصوا وانتظروا، هذا تهديد لهم حتى يأتي الله بأمره. نعم.
فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد.
نعم.
بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
أحب إليكم من الله ورسوله، بعد محبة الله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون محبة الرسول مقدمة على محبة كل مخلوق حتى أقرب الأقربين إلى الإنسان. لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم.
وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: فوالله لأنت أحب إلي من نفسي. فوالله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر.
نعم، وهذا أيضا تكمل للحديث السابق، تكمل للحديث السابق: حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده الناس أجمعين، وحتى من نفسه، أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فألقى الله في قلب عمر، ألقى الله في قلبه محبة الرسول أشد من محبته لنفسه، فصرح بذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. ولذلك تجد المؤمنين يبذلون أنفسهم في سبيل الله، يقتلون ويقتلون، يبذلون أنفسهم ومهاجرون في سبيل الله، لأن محبة الله أغلى عليهم من أنفسهم، ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم أغلى عليهم من أنفسهم. نعم.
فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض. والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان.
فيحب هذه الأعمال، المؤمن يحب هذه الأعمال، يحب الإيمان والبر والتقوى، لأن الله يحب هذه الأعمال، والمؤمن يحب ما يحبه ربه. نعم.
ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له أجر كأجر الفاعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
محبة الله عز وجل هي أعظم أنواع العبادة، وهي أساس العبادات كلها. فإن المؤمن إذا أحب الله سبحانه وتعالى تحرك في طاعته وترك محرماته، تحرك الجوارح والجسم تبع للقلب. فإذا أحب القلب الله عز وجل وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم تحرك في طاعة الله ورسوله وأقدم على ذلك. أما إذا لم يكن في القلب محبة لله ولرسوله فإنه وإن ادعى ذلك بلسانه فهو كاذب. نعم.
فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له أجر كأجر الفاعل.
وقد يعجز الإنسان، يعني الإنسان يحب الخير ويحب ما يحبه الله ورسوله، ولكن قد يعجز. فإذا عجز وهو ينوي لو قدر أن يفعل ذلك كتب الله له أجر من فعله، كما في الحديث الذي سيسوقه المصنف: إن من ورائكم أناسا ما قطعتم وادي. قال لهم هذا في غزوة تبوك الذين أقعدهم المرض وأقعدهم الفقر ولم يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين ذكرهم الله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم يسيرون مع المجاهدين، يسيرون وهم بالمدينة، ما قطعوا واديا إلا وهم معهم بنياتهم وعزائمهم وهم في المدينة. نعم،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه.
نعم،
من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وقال: إن
هذه القدوة الحسنة والقدوة السيئة. القدوة الحسنة يكتب لصاحبها أجور من تبعه، من دعا إلى هدى، دعا إلى الله سبحانه وتعالى واستجاب له من استجاب، فإنه يكتب له أجور من تبعه إلى يوم القيامة. وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتب له مثل أجور أمته من أول الأمة إلى آخرها. وكذلك والعياذ بالله على العكس، من دعا إلى ضلالة فإنه يكون عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. فدعاة الضلال والعياذ بالله يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يكتب لهم عليهم من الإثم مثل ما يعمله من اقتدى بهم إلى يوم القيامة. والإنسان يكون قدوة إما في الخير وإما في الشر، أيهما يختار؟ نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر.
حبسهم العذر وهو المرض والفقر، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج في عدم الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي بنفي الحرج عنهم، بل أخبر أن لهم من الأجر مثل أجور من خرجوا بنياتهم الصالحة. نعم.
والجهاد هو بذل الوسع، وهو كل ما يملك من القدرة في حصول محبوب الله ودفع ما يكرهه الله،
كما سبق. نعم.
فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه.
نعم.
ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات.
نعم. المحبوب ما هو يحصل عفوا، لا بد من تحمل المكروه في سبيله. الجنة محبوبة لكن ما تحصل إلا بتحمل المشاق، العمل الصالح والجهاد في سبيل الله والإنفاق والأعمال الصالحة. فالمحبوب لا ينال إلا لتحمل المكاره، ولهذا جاء في الحديث أن الجنة محفوفة بالمكاره وأن النار محفوفة بالشهوات والعياذ بالله. نعم.
ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات.
نعم.
سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة.
نعم، المحبوبات إذا كانت محبوبات لله فإنها لا تنال إلا بالمشاق، وكذلك المحبوبات والعياذ بالله المحبوبات المحرمة لا تنال أيضا إلا بالمكاره، اتباع المكاره. والذين يريدون المعاصي يتعبون، وبل قد يعرضون أنفسهم للقتل والخطر لتحصيل محبوباتهم المحرمة. نعم.
فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم
هذا المحال المحرمات. نعم.
المحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا.
نعم.
مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة.
نعم.
فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل في سبيل محبوبه ما يحتمله المحبون لغير الله في سبيل حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبته لله، إذا كان ما سلكه أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يشير به العقل.
لا أحد يدعي أنه يحب الله ويحب رسول الله إلا بأن يتحمل في سبيل ذلك ما تكرهه نفسه وما يشق عليه، وهذا دليل على صدقه. أما إن كان يدعي محبة الله ومحبة رسوله وهو بعكس ذلك لا يعمل ولا يبذل ولا، هذا كذاب في دعواه محبة. اتبعوني، يقول إن كنتم تحبون الله اتبعوني، هي مجرد دعوة فقط، لا بد من علامة ودليل على هذه المحبة. نعم.
ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
نعم. فالمؤمنون يحبون الله محبة خالصة ليس فيها شرك، أما المشركون فهم يحبون الله لكن يشركون معه غيره، فمحبتهم لله غير خالصة، ولذلك صار المؤمنون أشد حبا لله، أشد حبا لله من المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين غير خالصة. نعم.
نعم. قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل به المطلوب، فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل، كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور من حب أمور،
صور يعني العشق، عشق النساء. نعم. والشهوات. نعم.
كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور من حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا، وكما يفعل المبتدعة في طلب القرب من الله بعبادة لم يشرعها، وإنما المقصود
هذه مصيبة جدا. المبتدعة من هذا الصنف يزعمون أنهم يحبون الله لكن يتقربون إليه بما يكره وما لم يشرعه وهو البدع، فالله جل وعلا شرع شريعة، الذي يحب الله يتمسك بهذه الشريعة ويتقرب إليه بما شرعه، وأما إذا ادعى أنه يحب الله ولكن لا يعمل بشرعه وإنما يعمل بالبدع والمحدثات فهذا لا ينفعه عمل، بل يبعده عن الله عز وجل، يبعده عن الله ويعذب بذلك، فهذا يجب التنبه له. نعم.
وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل السليم لحصول مطلوبه، وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وفضله عما سواه.
نعم. المحبة لله تحرك على العمل، وكذلك المحبة لغيره تحرك على العمل لغير الله عز وجل، فالمحبة هي الباعث، المحبة للشيء هي الباعث على تحصيله. نعم.
والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين.
يكفي، نقف على
هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه، المصافحة الكفار والضحك بوجوههم، هل هذا من موالاة أعداء الله؟
نوع، هذا نوع من الموالاة، إذا ابتسم في وجوههم لأنه يحبهم فهذا نوع من الموالاة، أو صافحهم لأنه يحبهم هذا نوع من الموالاة، أما إذا صافحهم وهو لا يحبهم أو ابتسم وهو لا يحبهم في قلبه فهذا ليس موالاة، إنما هذا من باب المجاملة أو التأليف لهم وما أشبه ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله:
النبي صلى الله عليه وسلم كان يبش في وجوه قوم وهو يكرههم، لأنه صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل كثرة التفكير في الزواج حتى في الصلاة، هل هذا من تعلق القلب بغير الله، وما علاجه؟
إذا كان محتاجا إلى الزواج ويفكر فيه فهذا لا يلام عليه، لأنه يريد تحصيل شيء هو بحاجة إليه مما أباح الله سبحانه وتعالى، لكن لا يدخله في الصلاة، لا يدخله في الصلاة، إن في الصلاة لشغلة كما في الحديث، فيقتصر على الصلاة ويترك الأفكار في غير الصلاة، لأن هذا يقلل من خشوعه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الآن في الأندية الرياضية بعض اللاعبين من الكفار من خارج هذا البلد، والملاحظ يا فضيلة الشيخ أن بعض المشجعين يوالون ويحبون هذا اللاعب الكافر بسبب انتمائه لهذا النادي،
نعم،
ويبغضون اللاعب المسلم في النادي المقابل المنافس لناديه، فهل هذا يدخل في مفهوم الولاء والبراء؟
نعم، ما في شك، من أحب كافرا لأجل غرض من الأغراض فإنه يدخل في هذا، في الولاء لغير الله ومحبة أعداء الله، الكافر لا يحب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يلام الإنسان إذا أحب شخصا لدينه ويزداد هذا الحب لصورته ومنطقه؟
إيش؟
هل يلام الإنسان إذا أحب شخصا لدينه وازداد هذا الحب لصورته ومنطقه؟
ازداد هذا الحب إيش؟
لصورته، صورة المحبوب ومنطقه.
المحبة في الله أمر مطلوب، المحبة في الله وكونه يحب المرء لا يحبه إلا لله هذا أمر مطلوب، هذا من الموالاة في الله عز وجل، لكن لا يغلو في هذه المحبة ويزيد فيها كما ذكر السائل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: حب الزوجة الكتابية وحب سلامتها من المرض والضرر، كيف يجتمع مع بغضها لكفرها؟
هذه محبة دينية، هذه محبة زوجية طبيعية ليست من الدين، وإنما هي من أجل الزوجية فقط، مثل ما يحب الأكل والشرب، مثل ما يحب الأكل والشرب والحوائج التي يحتاجها، هذه محبة طبيعية. أما إذا أحبها لدينها فهذا من الموالاة في غير الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما يحصل بين بعض الدعاة إلى الله عز وجل من الردود فيما يختلفون فيه، هل الشدة والقسوة في الرد على الأخطاء تكون مخالفة لقول الله سبحانه: أذلة على المؤمنين؟
الرد إذا كان المقصود منه الانتصار للنفس هذا لا يجوز، أما إذا كان القصد بيان الحق، إذا كان القصد منه بيان الحق فهذا أمر مطلوب، المدار على نية الراد وأيضا لا بد أن يكون الراد من أهل العلم وأهل البصيرة، ما كل من خالفك ترد عليه وأنت ما عندك علم ولا عندك بصيرة إلا لأنه ما وفق أو خالف، هذا للهوى والنفس ما هو لله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاهتمام بامتلاك منزل له ولأولاده يعد من الأمور المذمومة ويقتصر على الإيجار؟
لا، هذا مطلوب، أنه يطلب امتلاك مسكن له ولأولاده، يسعى في تحصيل ذلك، هذا لا بأس به، هذا من الضروريات، من الضروريات، سكن من الضروريات، يسعى في تحصيله، ولا يقال له اترك لا تسعى وانتصر على التأجير، هذا ما هو مطلوب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يحب من يطعن في الأنبياء أو الصحابة ويقتني كتبه، هل هذا أتى بأوثق عرى الإيمان؟
الذي يحب من حاد الله ورسوله، هذا كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والذي يبغض الصحابة ويسب الصحابة، هذا محاد لله ولرسوله، فلا يجوز محبته ولا اقتناء كتبه إلا إذا كان عالما يريد الرد عليها ونقض ما فيها، لا بأس. أما أن يقتنيها محبة لها وعشقا لها، فهذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين موالاة الكفار وبين تولي الكفار؟
لا يظهر لي فرق بين ذلك، لأن القرآن جاء بهذا وهذا، تولي والموالاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الجهاد في سبيل الله الذي من حققه مع التوحيد والاتباع حصل على محبة الله له، هل هو الجهاد بمعناه الخاص وهو قتال الكفار، أم أن المراد هو الجهاد بمعناه العام؟
بمعناه العام، لكن من أهمه على رأسه جهاد الكفار. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وجاهدوا في الله حق جهاده، وأول ما تجاهد في الله نفسك، الأمارة بالسوء، ثم الشيطان، ثم المنافقين، ثم العصاة، ثم جهاد الكفار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف أعرف أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، علما بأنني أحيانا لا أحب بعض الأشياء التي يحبها
الله؟ يا أخي، عندك الجواب في الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا كنت تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتطيعه ولا تخالفه، هذا دليل على محبة الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال المعامل المسلم إذا قال العامل المسلم لكفيله: إن معاملتك أسوأ من بعض معاملة الكفار للمسلمين بسبب عدم إعطاء الكفيل حقه وإكثاره من العمل، هل يدخل هذا العامل أنه من الذين يوالون الكفار ويمدحونهم ويحبونهم؟
لا، هذا مظلوم، هذا العامل مظلوم ويريد الوصول إلى حقه، ويعير هذا المؤمن، يقول معاملة الكفار مع العمال أحسن من معاملة، هذا من باب التعيير له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، وهل تنصحون الكفلاء وفقكم الله الذين يسيئون إلى عمالتهم؟
لا يجوز لهم هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فالواجب على المستاجر أن يعطي الأجير حقه ويبادر بذلك، ولا يماطل ولا يغر به في هذا الأمر، إن هذا ظلم، هذا من أعظم الظلم للعباد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وإخوانكم، الآية، هل من ينتمي إلى وطنه ويحبه هل هذا داخل في الآية إذا كان يحب وطنه بعد محبة الله ورسوله؟
محبة الأوطان طبيعية ما هي محبة دينية، إلا إذا كانت الأوطان لها قيمة دينية مثل مكة المكرمة والمدينة وبيت المقدس، هذه محبتها دينية لأنها بلاد الله عز وجل وبلاد أنبيائه وفيها المساجد الثلاثة، فمحبة هذه البلاد هذا من الدين. أما بقية البلاد محبتها طبيعية، لا يلام الإنسان على أنه يحب وطنه، لكن لا يقدم محبة الوطن على محبة الله ورسوله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يطلق على محبة عمر الثانية أنها
الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرجه المشركون من مكة وقف صلى الله عليه وسلم وقال والله إنك، يخاطب مكة، والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فمحبة هذه المواطن المباركة هذا من الدين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يطلق على محبة عمر الثانية أنها محبة الاختيار، إذ أن بعض العلماء قد استشكل سرعة تحويل عمر رضي الله عنه لقلبه؟
هل عمر هو اللي حول قلبه؟ ما أظن عالم يقول هذا. اللي حول قلب عمر هو الله جل وعلا، هو الذي ألقى في قلبه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه، والله جل وعلا هو مقلب القلوب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد يكون الإنسان يحب الله لكن الشيطان غلبه على فعل المعصية، فهل يخرجه ذلك من محبته لله؟
لا، يخرجه إذا استمر على المعصية، أما إذا تاب فهذا دليل على أنه يحب الله، إذا خجل وتاب إلى الله هذا دليل على أنه يحب الله عز وجل ويخجل من الله ويخاف من الله. نعم. الشيخ وفقكم الله، ما صحة من استدل بمسألة أنه يجوز محبة الكفار غير المحاربين بقوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أحب عمه مع أنه كافر؟ إنك لا تهدي من أحببت أي هدايته، من أحببت هدايته، هذا هو والله أعلم المقصود من الآية، إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإكثار من ذكر الله يدل على حب الله؟ وإذا ذكر الإنسان هل الإكثار من ذكر الله يدل على محبة الله؟ وإذا ذكر الإنسان الله أمام الناس أو ذكر الله أمام الناس فهل هذا يدخل في الرياء والسمعة؟
كل العبادات تدل على محبة الله عز وجل، كل من ذكر الله وغيره، العبادات تدل على محبة الله عز وجل. وكونه يجهر بذكر الله عند الناس هذا أمر مطلوب من أجل أن يذكرهم، من أجل أن يذكرهم بالله، ومن أجل أن يقتدوا به. أما إذا كان قصده من رفع صوته الرياء والسمعة فهذا شيء آخر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس الملابس الرياضية التي عليها أسماء للاعبين كفار؟ هل يعتبر هذا من الموالاة؟
نعم، هذا من الموالاة، من المحبة، مظهر، هذا مظهر من مظاهر الموالاة، لأنه لو لم يحبهم لما حمل أسماءهم على صدرها وعلى ظهره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أدعو الله بهذا الدعاء: اللهم أعطني المال فإن صلاحي في إعطاء المال، لأني أظن بل أعتقد أنه إذا حصل المال عندي فسيزيد شكري وتزيد عبادتي وصلتي لأرحامي، فهل دعائي هذا صحيح؟
لا، تمام صحيح، وهذا تزكية لنفسك، هذا تزكية لنفسك، وما يدريك أنك إذا أعطاك الله المال تشكر وتصل رحمك، وهذا تزكية للنفس. لكن اطلب من الله الرزق، اسأل الله أن يرزقك، اسأل الله أن يرزقك ما يكفيك ويكفك عن الحاجة للناس، اسأل الله الفضل. الله جل وعلا قال: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله، اسأل الله أن يعطيك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأنبياء كلهم معصومون عامة أم فيما يبلغون عن الله فقط؟
بالإجماع، بالإجماع عن كل الأنبياء معصومون بما يبلغون عن الله، ومعصومون من الكبائر، من كبائر الذنوب، إنما الخلاف في الصغائر، وما حصل شيء من نبي من الأنبياء من الصغائر إلا وقرنت معه التوبة، توبة الله عليه واستغفاره. نعم، تابعوا هذا في القرآن تجدونه. نعم.
يقول
فهم معصومون إما في البداية وإما في النهاية، الأنبياء معصومون إما في البداية وإما في النهاية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع بعض العبارات والألفاظ من الناس مثل قول السائل المحتاج: ما لي إلا الله وأنتم.
لا تقول وأنتم، قل ثم أنتم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه لا يقال لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، تأتي بالواو، لأن الواو للتشريك والجمع، أما ثم فهي للترتيب. نعم.
وكذلك قوله
تقول لولا الله ثم أنت، ما لي إلا الله ثم أنت، ثم للترتيب. نعم.
وكذلك قوله: أعرض حالي على الله وعليكم، أو أقف أمام الله وأمامكم.
كما ذكرت لكم لا تأتي بالواو، جب ثم، تخرج من المحذور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاستغفار لأجل منفعة دنيوية بدون إشراك نية التوبة والإنابة؟
لا يكون هذا استغفارا، إذا كان يستغفر لأجل الدنيا وهو مصر على المعصية هذا ليس استغفارا، استغفار معناه طلب المغفرة والتوبة من الذنب والإقناع عن الذنب، تركه نهائيا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يستخدم عمالة على كفالته ويدعهم يعملون لأنفسهم، وفي نهاية كل شهر أو كل عام يقبض منهم مبلغا معينا، فما حكم هذا الفعل؟
هذا ممنوع شرعا ونظاما، صادر فيه قرار من كبار العلماء من زمان أن هذا لا يجوز، أنت استخدمتهم للعمل عندك برواتب، فإن كان ما عندك عمل لا تستخدم، ولا تتركهم يعملون عند الناس وتأخذ تعبهم أنت تعطيهم بعضه، هذا لا يجوز، نعم.
يقول: وكذلك رجل يستخرج الفيز ثم يبيعها على الناس.
ما يجوز هذا، هذا يخالف نظام الدولة، الدولة ما تسمح بالفيز إلا لمن هو محتاج للعمال، ولا تعطيها لمن يتاجرون بها. نعم، كل هذا ما يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للشاب المسلم في بريطانيا الدراسة في جامعة مختلطة بين الرجال والنساء، علما أن ذلك الشاب متدين وينوي بعد التخرج الحصول على الوظيفة والإنفاق في سبيل الله ونفع الإسلام والمسلمين؟
لا يجوز له دراسة في مدرسة أو كلية أو جامعة فيها اختلاط بين الرجال والنساء، بين الشباب والشابات، لما في ذلك من الفتنة وفساد الأخلاق والأعراض. وكونه يريد الشهادة فيه جامعات وفيه مدارس وفيه ما فيها اختلاط، يذهب إليها ويدرس فيها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا، يقول: في فرنسا صلاة المغرب على الساعة 9 وصلاة العشاء على الساعة 11، السؤال: هل يجوز لأولادي أن يجمعوا بين الصلاتين لتأخر الوقت؟
لا، لا يجوز هذا، وإنما يصلون كل صلاة في وقتها، المغرب عند مغيب الشمس والعشاء عند مغيب الشفق، كل صلاة في وقتها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسرة خرجت للعمرة وأحرمت بطفل معهم عمره 9 سنين، وفي أثناء السعي نام الطفل فوضعوه في مكان لينام ولم يكملوا به السعي ولم يقصروا له وعادوا إلى الرياض، وقد مضى على ذلك 2 شهر، فماذا يلزمهم؟
يعيدون الإحرام على الطفل لأنه ما زال محرما، ويرجعون به ويكملون عمرته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل ظهر اسمه في صندوق التنمية العقاري، فجاء رجل آخر وقال: أنا أعطيك. رجل ظهر اسمه في صندوق التنمية العقاري، فجاء رجل آخر وقال: أنا أعطيك 60,000 ريال وأحل محلك في استلام القرض، فهل هذا حرام؟ وهل
نعم، هذا لا يجوز، هذا حرام، بيع دراهم بدراهم، بيع الدراهم التي سيقرضه البنك ليعمر بها سكنا له بدراهم أقل منها، هذا لا يجوز. والدولة ما جعلت هذا الصندوق إلا لأجل مساعدة الناس في بناء مساكن لهم، ما جعلوه للبيع والشراء. فإذا كنت لا تحتاج هذا لا يجوز لك القرض، القرض أصلا ما يجوز لك وأنت غير محتاج له ولست من أهله. نعم، ما هو ملك لك، هذا مجعول للمحتاج اللي ما يقدر يعمر مسكن، أما أنت غني اعمر من مالك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الإخوة كان غارقا في المعاصي من شرب الخمر والتهاون بصوم رمضان. أحد الإخوة كان غارقا في المعاصي من شرب الخمر والتهاون بصوم رمضان ثم تاب، فهل يقضي هذه الأيام التي لم يصمها؟ وإذا لم يعرف عدد الأيام فماذا يفعل؟
يجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها مع إطعام مسكين عن كل يوم عن تأخير القضاء، إذا كان مر عليه سنة أو سنتان أو أكثر يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا، وأما العدد فيقدره ويجتهد في تقديره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي أقارب لا يصلون حتى صلاة الجمعة، فقمت بالنصيحة لهم كثيرا فلم يستجيبوا فهجرتهم وأنا أبغضهم في الله ومنعتهم من دخول منزلي، فهل فعلي هذا جائز؟
نعم، إذا لم يتوبوا ويؤدوا صلاة الجمعة والجماعة فهجرك لهم حق، ومنعهم من دخول منزله. هذا إذا كانوا يتركون الجماعة، أما إذا كان لا يصلون أصلا فهم كفار والعياذ بالله، لأن من ترك الصلاة متعمدا كفر، الكفر الأكبر المخرج من الملة على الصحيح من قوله العلماء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المسافر يقصر ويجمع الصلاة وهو متواجد في شقته أو عند البحر والمسجد بجواره؟
إذا كان يسمع النداء لا يجوز له أن يصلي في شقته وإن كان مسافرا، يجيب النداء ويصلي مع الناس ويكمل الصلاة معهم. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، أو فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. الذي يسمع النداء لا يسعه أن يتخلف عن الحضور والصلاة مع المسلمين ولو كان مسافرا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أغمض عيني في الصلاة وأحس بزيادة الخشوع، فهل لي أن أعمل ذلك؟
لا، لا تغض بصرك إلا إذا كان أمامك ما يشغلك، أما إذا كان ما أمامك ما يشغلك فلا تغمض عينيك، انظر إلى موضع سجودك ولا تطلق بصرك أمامك، فانظر إلى موضع سجودك ولا تحتاج إلى تغميض عينيك.